تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الدعم العالمي لفلسطين دليلا على مصداقية مواقف الشعب الإيراني ضد الصهاينة. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة، والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال وسط قطاع غزة. المقاومة اللبنانية توجه ضربات صاروخية لمواقع الاحتلال وتجمعاته دعما للشعب الفلسطيني الصامد. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني الدعم العالمي لفلسطين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة دليلا على مصداقية مواقف الشعب الإيراني ضد الصهاينة. وأكد إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني شخص الكيان الصهيوني كغدة سرطانية في المنطقة منذ البداية، مضيفا أن شعوب العالم وصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أكثر من أربعة عقود من الزمن. استنكرت طهران مزاعم الكيان الصهيوني حول ضرورة تقسيم إيران، واعتبرتها مسألة تظهر سوء نوايا الأعداء تجاه الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شدد على أن هذه الادعاءات مجرد رغبات واهية رددها الكيان الغاصب منذ أكثر من أربعة عقود، مضيفا أن إيران ما زالت تواصل مسيرتها بثبات منذ أي وقت مضى. تصريحات كنعاني تأتي ردا على مزاعم المسؤول الأمني السابق في الكيان مردخاي كيدار، الذي طالب بتقسيم دولة إيران إلى ست دول عبر تحريض المجموعات العرقية داخل البلاد. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 7 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا وإصابة العشرات خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى أكثر من 31,500 شهيد، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 73,500 منذ بدء العدوان على القطاع. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام بسبب منع الجيش الصهيوني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. استشهد وجرح العشرات، غالبيتهم أطفال ونساء، في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي طال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما يجري البحث عن عشرات المفقودين بعد قصف مبنى يؤوي نازحين شمالي مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مجزرة تلو الأخرى يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي. عشرات شهداء وأعداد كبيرة من الجرحى سجلها قطاع غزة في الساعات الأخيرة جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي على مختلف أنحاء القطاع. المكتب الحكومي بغزة أفاد بسقوط 36 شهيدا، غالبيتهم نساء وأطفال، بقصف طال منزلا غرب النصيرات وسط قطاع غزة، فيما سجل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وصول إصابات من الأطفال جراء الغارات على المخيم وسط قصف مدفعي وإطلاق نار طال أيضا مناطق أخرى وسط القطاع. وفي مدينة غزة يجري الحديث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض بعد قصف بناية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال ومنزل بشارع الجلاء شمالي المدينة، فيما أعلنت مصادر محلية عن قصف مدفعي على جنوب وجنوب غرب مدينة غزة. وفي الجنوب استشهد وجرح عدد من الأشخاص جراء قصف منزل في خربة العدس شمال مدينة رفح، فيما تجدد القصف المدفعي على شرق المدينة المهددة باجتياح بري إسرائيلي يجبر أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني على النزوح مجددا وسط حرب تجويع يمارسها الاحتلال على سكان القطاع.
غادرت غزة هذا الأسبوع وقد انتابني الخوف على 1,000,000 امرأة وفتاة في غزة. يروي الأطباء أنهم عادوا يرون مواليدا بحجم طبيعي. 180 امرأة يعانين الجوع والجفاف يلدن يوميا. إنه كابوس أكبر من أزمة إنسانية. إنها أزمة للإنسانية. فالواقع أسوأ مما استطيع وصفه ومما تظهره الصور ومما يمكنكم تصوره.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف قالت إن طفلا من كل 3 أطفال دون سن الثانية في شمال قطاع غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى وفاة ما لا يقل عن 23 طفلا في شمال القطاع بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة. تحذيرات تأتي فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين أثناء تلقيهم المساعدات، إلى أن بات من المحال أن يدخل كيس طحين واحد إلى المنطقة المحاصرة دون أن يغمس بالدم كما جرى على مفترقي الكويت والنابلسي.
انسحبت قوات الاحتلال من شمال مدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة المتواصلة. مصادر فلسطينية أكدت أن اشتباكات ضارية تدور في الزهراء وخان يونس وسط وجنوب القطاع، لافتة إلى استهداف كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ بمدينة حمد. وهذا ونجحت كتائب القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة في مدينة الزهراء ما أدى إلى مقتل أفرادها جميعا. بدورها وجهت سرايا القدس ضربة إلى مستوطنات الغلاف برشقات صاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار بهذه المستوطنات حول الأوضاع الإنسانية والتدهور والتفاقم المستمر في ظل استمرار العدوان والحصار المطبق الذي يفرضه كيان الاحتلال على القطاع. نستمع إلى الإعلامي أحمد سهمود من رفح.
آخر تطورات استمرار الأزمات الإنسانية واستمرار تفاقم هذه الأزمات في مناطق جنوب قطاع غزة وأيضا في مناطق الشمال، قبل قليل كان هناك تصريح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تؤكد فيه أن أوضاع قطاع غزة بائسة لدرجة نفاذ آلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء، وأن المساعدات التي أنزلت جوا على القطاع غير كافية ولا تصل لكل محتاجيها، وأنه يجب إدخال الدقيق بصورة فورية وتوفير المياه الصالحة للشرب، وأن الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة لا يفي أيضا بالمطلوب، بالإضافة إلى تحذير وكالة الغوث واللاجئين الأونروا من سوء التغذية الذي أصبح يشكل ظاهرة خطيرة وبدأ ينتشر في مناطق جنوب القطاع وليس فقط في مناطق الشمال، لأن مناطق الجنوب جنوب القطاع أيضا تدخلها مساعدات قليلة جدا من معبر رفح، وهناك مئات مراكز الإيواء التي تنتشر فيها الأمراض وينتشر فيها أيضا مسألة سوء التغذية على النازحين الفلسطينيين، ونحن نمر باليوم السادس من أيام شهر رمضان المبارك ونمر بالحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. الحديث طبعا بخصوص القصف الإسرائيلي يعني يتواصل حول قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في المناطق الشرقية لمحافظة رفح في منطقة خربة العدس، على أثره استشهد 3 من المواطنين، بالإضافة إلى استهداف النازحين الفلسطينيين على شاطئ بحر رفح، على أثر هذا الاستهداف استشهدت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما. أما في مناطق مدينة خان يونس يعني يتكثف ويتركز الاستهداف والغارات في المناطق الشرقية تحديدا منطقة القرارة وعمسان كبيرة وعدة مناطق عاد السكان الفلسطينيون فيها لمنازلهم المدمرة لتفقدها أو لأخذ أغراض معينة أو محددة أو أغراض ضرورية من منازلهم المدمرة، والجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف هؤلاء السكان الفلسطينيين في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. وصل 3 شهداء اليوم إلى مستشفى غزة الأوروبي، بالإضافة إلى وصول أعداد أخرى من الإصابات إلى مجموع مستشفيات مدينة رفح، وذلك بسبب انعدام وجود مستشفيات في مدينة خان يونس بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدمير مستشفى الخير ومستشفى الأمل ومستشفى ناصر الطبي وأيضا مستشفى الجزائر التخصصي بمنطقة خان يونس، جلها دمرت ومن لم يدمر أيضا أخرج عن الخدمة الطبية.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني في الخليل بالضفة الغربية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بإحدى المستوطنات في البلدة القديمة. مصادر فلسطينية أفادت بوقوع اشتباك مسلح بين منفذ العملية ووحدات الاحتلال، مشيرة إلى استنفار وحدات الكيان في المقبرة الإسلامية واحتجاز عدد من الشبان بعد العملية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى أكثر من 435 30 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. استشهد فلسطينيون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم في مقبرة الكرنتينا بالخليل بعد أن نفذ عملية إطلاق نار على حي للمستوطنين في المدينة. وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع اشتباك مسلح بين مقاوم فلسطيني وقوات الاحتلال في البلدة القديمة من الخليل، فيما أعلنت مصادر الاحتلال عن إطلاق نار في إحدى المستوطنات بمدينة الخليل. حول حملة المداهمات والاعتقالات في مناطق الضفة الغربية واستشهاد شاب فلسطيني في مدينة الخليل، نستمع إلى التقرير التالي.
شهدت معظم مناطق الضفة الغربية حملة مداهمات واعتقالات واسعة عقبها استشهاد شاب فلسطيني في مدينة الخليل واعتقال عدد آخرين في مناطق متفرقة. واستشهد مقاوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة يهودا في الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب اشتباكه مع جنود الاحتلال في شارع الشهداء بالبلدة القديمة دون وقوع إصابة في العملية. وإثر ذلك قامت قوات الاحتلال بتمشيط المكان وأغلقت المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، فيما دوت صفارة الإنذار فيها للاشتباه بتسلسل فلسطينيين إلى مستوطنة يهودا وسط البلدة القديمة. وفي الخليل أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة وسيرت دورياتها في البلدة وداهمت منزلا لمواطن كانت قد اعتقلت نجله على مفترق بيت عينون شمال شرق الخليل في وقت سابق، كما داهمت منازل أخرى وفتشتها. وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية حيث داهمت مباني في نابلس واعتقلت عاملين من قطاع غزة، كما اقتحمت مدينة قلقلية شمال الضفة من عدة محاور وسيرت دورياتها في أحياء متفرقة منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي قراوة بني زيد وكفر عين شمال غربي رام الله في الضفة الغربية. من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة أمس، بينهم أسرى سابقون.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقعي الرمثة والصماقة في تلال كفر شوبة المحتلة بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة بالموقعين ذاتهما. وأكدت المقاومة اللبنانية قصفها موقع المالكية بقذائف الهاون وثكنة رامين بصاروخين من طراز بركان، لافتة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف الكيان. في سياق متصل أفادت وسائل إعلام الاحتلال بتعرض مستوطنة مرغليوت إلى إطلاق نار من لبنان، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار بمستوطنة كريات شمونة، وكانت قوات حزب الله قصفت موقع البغدادي التابع للاحتلال بالأسلحة الصاروخية. تستمر الاعتداءات الصهيونية على المناطق الحدودية جنوب لبنان، وجديدها غارة استهدفت بلدة مروحين من دون إصابات. ونفذت طائرات الاحتلال غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل بصاروخين لم ينفجرا، فيما رمى العدوان الصهيوني قذيفة معادية على أطراف بلدة رميش واستهدفت قذيفتان سهل مرجعيون بين برج الملوك والخيام، وقذيفتان استهدفتا أطراف بلدة حولة. كما شن الطيران الحربي الصهيوني المعادي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مركبة، ونفذ العدو الصهيوني قصفا مدفعيا على أطراف بلدة الوزاني. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
يعني هي الغارة الرابعة على ميس الجبل هذا اليوم. في الغارتين الأولتين كان هناك يعني استهداف لأحد المنازل، إلا أن الصاروخين اللذين أطلقا من الطائرات الحربية لم ينفجرا. عند الساعة 6:30 تقريبا من مساء هذا اليوم عاد الطيران الحربي ليستهدف نفس المكان في بلدة ميس الجبل أيضا بصاروخين أديا إلى تدمير المبنى بكامله. سبق ذلك غارات على بلدة طير حرفة ثم مروحين، وأيضا غارة على بلدة مركبة، وأيضا غارة على أطراف بلدة حولة الغربية. طبعا القصف المدفعي نور لم يتوقف اليوم منذ الظهر على العديد من القرى، خاصة بلدة الجبين في القطاع الغربي، أيضا بلدة طير حرفة وأطراف بلدة طير حرفة، بالإضافة إلى بلدة الناقورة. أيتا الشعب كان لها نصيب أيضا من القصف المدفعي، هذا إضافة إلى الاستهداف الكثيف اليوم لبساتين الوزاني الواقعة جنوب بلدة الخيام، وأيضا منطقة تل نحاس وبلدة كفركلة التي كانت تستهدف من إحدى الدبابات التي تتمركز في مستوطنة المطلي مقابل بلدة كفركلة. هذا طبعا عدا عن القصف المدفعي الذي طال بلدة حولة وأيضا بلدة عيطرون. المقاومة ردت اليوم بسلسلة من العمليات على الاحتلال الإسرائيلي. العملية الأولى كانت في منطقة المالكية، هذه الموقع أو هذه النقطة العسكرية التي يتمركز فيها جيش الاحتلال، ثم كان هناك استهداف لإحدى تجمعات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج وقصفوه بصاروخي بركان. مساء اليوم كان هناك أيضا عمليتين استهدفت الأولى موقع الرمثة في تلال كفرشوبة وأيضا موقع السماقة في تلال كفرشوبة. أيضا طيران الاستطلاع حتى الساعة لم يفارق سماء المنطقة الحدودية، هذا بالإضافة إلى طلعات متفاوتة للطيران الحربي الإسرائيلي.
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الموساد الصهيوني ديفيد برنيع سيعقد اجتماعات في قطر لمناقشة ملف الهدنة في قطاع غزة يوم غد الأحد. وذكرت المصادر أن المقاومة الفلسطينية قدمت مقترحا جديدا حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. يأتي ذلك بعد أن رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحات المقاومة خلال اجتماع للمجلس الحربي. وأشار مصدر بحكومة الاحتلال إلى مصادقة نتنياهو على خطة لشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي القطاع. شهدت العديد من مدن بريطانيا والعاصمتين الفرنسية باريس والألمانية برلين تظاهرات شعبية حاشدة تستنكر مجازر الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، كما انطلقت مسيرات في النرويج والنمسا وإيطاليا ومدن دنماركية وسويدية تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري وبإدخال المساعدات للقطاع. ودعا المشاركون بالاحتجاجات إلى وقف سياسة المعايير المزدوجة، مشددين على ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني بسبب استمراره في إراقة دماء الأبرياء من سكان غزة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة. وقالت المنظمة إن واحد من ثلاثة أطفال دون سن العامين يعانون سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة، موضحة أن سوء التغذية بين هؤلاء الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات. الخبر الأخير، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير جمعة أبو غنامة ما يرفع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 13 شهيدا. وقالت الهيئة إن ذلك جاء بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله بوضع صحي خطير من زنزانته في سجن إيشل إلى أحد المستشفيات، مضيفة أن أبو غنامة اعتقل في شهر كانون الثاني يناير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مقاومته للاحتلال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الدعم العالمي لفلسطين دليلاً على مصداقية مواقف الشعب الإيراني ضد الصهاينة. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة، والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال وسط قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تواجه ضربات صاروخية لمواقع الاحتلال وتجمعاته دعما للشعب الفلسطيني الصامت. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. تحية لكم طيبة، وتقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل في لقاء فلسطين اليوم. أحبتي الأفاضل، سوف نتناول الموضوع التالي: غزة وخطوة مسار المفاوضات. ماذا في معركة غزة في يومها 62 بعد المئة؟ ماذا عن مسار المفاوضات في ظل مقترحات حماس ورفض الاحتلال؟ وماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. دفعت الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول لتأييد ومساندة بل ومشاركة كيان الاحتلال في حربه الدموية على قطاع غزة، ولم تتردد لحظة في تقديم كل وسائل الدعم المطلوبة لها سياسيا وعسكريا. ورغم طول أمد المعركة وعجز الكيان عن تحقيق أهدافها المعلنة والمتمثلة في القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها واستعادة الأسرى من قبضة المقاومة وضمان عدم تكرار عملية مشابهة لطوفان الأقصى انطلاقا من قطاع غزة، والتزايد الغضب الشعبي على مستوى العالم تجاه جرائم الاحتلال والمواقف الأمريكي بل موقف الأمريكي الراعي لها، والتحول من مواقف العديد من الدول بعضها غربية، لم يتزحزح موقف الولايات المتحدة الداعم لهذه الحرب التي أخذت شكل الإبادة الجماعية.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن الخدود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارات، اسهر في كل الأرض وزمجر عصارات. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارات، اسهر في كل الأرض وزمجر عصارات. هزت وإسلامي نادت، هزت وإسلامي نادت، هزت وإسلامي.
محمد رسول الله تحكي للعز حكاية لا إله إلا الله في غزة أغلى راية محمد رسول الله تحكي للعز حكاية ألهذا مهتل غزة ألهذا تحرق غزة ألهذا تهدم غزة وتحاصر فينا العزة يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا تسهر في كل الأرض وزجر عصارا غزة إسلامي نادى كبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار
عن قرار حكومة الاحتلال برفض مقترحات حركة حماس يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد
يعني لو كان القرار مرتبطا فقط وسيلة بموقف بنيامين نتنياهو بتأكيد يعني كن توصل الصيغة كانت ولكن الإشارات التي تصدر عن الحكومة بتحدا بعد الورقة التي قدمت بالأمس من قبل قيادة حماس للوفد القطري والردود الإسرائيلية والتي لم نسمع ولم نلمس فيها لاءات أنا لم يتضمن الرد الإسرائيلي لا لوقف إطلاق النار لا لإطلاق سراح لا إنما تضمنت مجموعة من الردود التي تبقي الباب مفتوح حين تقول إنه لا زالت حركة حماس طرح مطالب غير منطقية يعني هذا لا يعني ذلك رفض يعني بالإمكان البناء عليه وأن تؤكد أنها سترسل الوفد للتفاوض إلى الدوحة بعكس المرة السابقة حين كان شبه رفض ثم ما جرى من نقاش قاسم بين وزير الدفاع جالنت مع باقي أو الغز ما بعد الحرب يؤكد تماما أن الجيش اليوم وصل إلى قناعة أن إمكانية تدمير حركة حماس باستمرارية الحرب لم تعد واردة ولم تعد مقنعة ثم إعادة الأسرى فقط عبر الحرب لم تعد وأكثرية الشارع الإسرائيلي لم تعد تثق بهذه السردية أنه فقط بالحرب من الممكن استعادة الأسرى الإسرائيليين بالتالي واضح أنه بدأ هنالك من التحول الاضطراري لدى أقطاب الحكومة الإسرائيلية إسرائيل بالأيام الأولى بعد 7 أكتوبر ونتيجة الصدمة الكبيرة التي رأت المجتمع الإسرائيلي والمنظومة السياسية والأمنية من واضح أنه إسرائيل ذاهب باتجاه مرحلة طويلة جدا لن تخرج من غزة لا بل أنه كان هنالك تفاهمات ما بين مركبات الحكومة حول إعادة الاستيطان على قاعدة أنه استغل بن غفير وسموتريتش ضعف الحكومة وضعف المنظومة الأمنية وفشلهم في منع 7 أكتوبر وإعادة بناء المستوطنات في غزة على قاعدة أنه الاستيطان هو الوحيد الذي يضمن الأمن لإسرائيل بتقديري نقاش اليوم ما بين الجهة العسكرية من جهة والمستوى اليميني من جهة يرجح أنه اليوم لم يعد هنالك إمكانية لقبول المستوى العسكري يعني حين يتحدث اليوم وزير الدفاع وأن يخاطب وزراء ويقولهم تصريحاتكم يدفع ثمنها إلى في غزة هذا يعني أنه وضع الجيش الإسرائيلي في غزة ليس سهلا وبالتالي ينتظر الجرنت والمؤسسة العسكرية والنخبة العسكرية في غزة الأركان أي فرصة لإخراج الجيش الإسرائيلي من غزة لا بل أنه الأزمة التي حدثت باجتماع الحكومة ثم القرار بإرسال الوفد ثم عقد الجلسة هذا يعطي إشارات أنه لم تعود الحكومة اليوم في إسرائيل قادرة على الاستمرار بسياسة الرفض المطلق سواء أمام الشارع الإسرائيلي أمام ذوي الأسرى أعتقد أنه هنالك يعني بوادر لم يحصل أنا أرى أنه إمكانية حدوث أزمة داخل مجلس الحرب ثم تنتقل إلى الحكومة أصبحت مسألة وقت وبالتالي نتنياهو لا يمكن له أن يتبنى نفس الموقف إلى ما لا نهاية
نعم مستمعين الكرام استمعنا إلى قول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عادل شديد عن قرار حكومة الاحتلال برفض مقترحات حركة حماس ماذا في معركة غزة في يومها 62 بعد 100؟ ماذا عن مسار المفاوضات في ظل مقترحات حماس ورفض الاحتلال؟ وماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة وخطوة مسار المفاوضات موضوع برنامج فلسطين اليوم. ننتقل إلى الزميل طلال درويش وتقريره في هذا الإطار.
مرة أخرى يقف مفوض الشكاوى الجنود في جيش الاحتلال إسحاق بريك في وجه المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية كاشفا عما وصفها بأكاذيب وعمليات الخداع التي يمارسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول منجزات الحرب في قطاع غزة. بريك أكد أن كل ما يعلن عنه الجيش والمستوى السياسي حول تدمير قدرات حماس والمقاومة ليس أكثر من هراء وكذب يقدم للجمهور الصهيوني، وأن المقاومة الفلسطينية لا تزال تحتفظ بغالبية قوتها في القطاع وتقوم بترميم قدراتها سريعا في الأماكن التي ينسحب منها جيش العدو.
ما يقوله نتنياهو هو ذر للرماد في العيون، وهذا خداع كبير، فلا يمكن تدمير حماس بشكل كامل، وكلامه أننا سنقوم بالقضاء على كتائب حماس هناك هو خداع وكذب على الإسرائيليين. فكل الكتائب التي قمنا بتدميرها وكل قادة الكتائب التابعة لحماس الذين قتلناهم تم استبدالهم بقادة جدد، وكذلك كل قادة سرية تم استبدالهم بأشخاص آخرين. وحماس تعود اليوم لأنه لا يزال لديها مئات الكيلومترات من البنى التحتية رغم ما دمرناه، وهي تعود إلى شمال قطاع غزة وتعيد السيطرة العسكرية على كل شيء. فقادة الكتائب والسرايا في الميدان يقولون لي إننا نقوم بعمليات توغل ونحن نقتل بأفخاخ من العبوات، وأن حماس تعود وتسيطر على ما يجري على الأرض، أي إننا خسرنا كل شمال قطاع غزة.
إسحاق بريك ركز أيضا على ما وصفه بالهراء في كلام نتنياهو حول عملية رفح، وأن هذه العملية لن تغير الواقع، في حين اعتبرت أوساط مقربة من نتنياهو أن التأخير في عملية رفح يكشف إخفاقا خطيرا في إدارة الحرب.
إذا دخل الجيش إلى رفح كما يقول نتنياهو للإسرائيليين ودمرنا ما بقي من الكتائب وقلنا إننا انتصرنا، فهذا هراء، لأننا حتى لو دخلنا إلى رفح ونجحنا فإنه سيبقى عشرات الآلاف من عناصر حماس داخل الأنفاق الذين يدخلون ويخرجون مع تشكيلات عسكرية كاملة، ونحن لم نقتل 13,000 من حماس، وهذا تضخيم للأرقام، فقد كان لديهم 30,000، ولنفترض أننا قتلنا 8,000، فقد تبقى لديهم أكثر من 22,000 وهم يجندون شبانا جدد.
الإبطاء في تدمير القوات العسكرية لحماس وتقليص الضغط العسكري يضرب قدرتنا في الوصول إلى حل لموضوع الأسرى، وهذا يعني أننا في نقطة مراوحة وهذا لا يخدمنا، وطالما لم نحسم هنا فإن أمامنا جبهة شمالية، ولا أعتقد أن طاقم الحرب يدير هذه العملية بصورة جيدة.
إذا لم ندخل رفح ونفكك الكتائب المتبقية لحماس هناك فإننا لن ننتصر في هذه الحرب، فمواصلة القتال هو أمر حاسم، ونحن نبطئ هذا التواصل ونصل إلى مرحلة المراوحة، ويحظر أن نصل إلى هذه المرحلة، فكل يوم يمر يبعدنا عن رفح لأن هناك عوامل إضافية تدخل على الخط.
صحيفة معاريف الصهيونية اعتبرت أن ما أطلقه قائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال ضد المستوى السياسي يعكس تحطم الثقة بين الجانبين وحالة من التململ وسط القادة العسكريين الذين بات عليهم أن يستقيلوا من مناصبهم الآن بعد فشلهم في 7 أكتوبر.
شكرا جزيلا للزميل طلال درويش على هذا التقرير ولمناقشة هذا الموضوع غزة وخطوة مسار المفاوضات. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ محمد علي، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله. وسهلا.
لليوم 62% العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وتصريحات مسؤوليه الأمنيين والسياسيين تشير إلى استمرارية العدوان. مع دخولنا في شهر رمضان ما نراه هناك تهجير، تجويع للمدنيين، عمليات إنزال جوي لمساعدات زهيدة للمحاصرين في القطاع. ما ما مرد عجز المجتمع الدولي أستاذ وليد عن كبح جماح العدوان على قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة هذا المجتمع الدولي المنافق، إذا شئت يعني أقل صفة ممكن نطلق عليه المنافق، هذا النظام العالمي المتوحش الذي أقامته القوى المنتصرة في الحرب العالمية والتي تعتقد الولايات المتحدة أنها رأسها وزعيمها، هي قامت على جماجم الناس لا يبدو لا تستطيع أن تستمر إلى على جماجم البشر، لأنها هي ترى أنها نقيض للبشرية. هي لديها نظام خاص القوي يحق له أن يقتل، أن يفعل ما يريد، ولا يهمه شيئا في هذا الكون. اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا المتوحش الذي أسس دوله على جماجم الناس هي لغة القوة، هي التمكن من لغة القوة ومواجهته لكسر عدوانيته. هذا أمر يجب أن نتعلمه، درس قاسي، درس له ثمن كبير، نعم
صح.
لكن لا خيار لنا، هذا قدرنا وقدر الشعب الفلسطيني أولا ومجمل الأمة الإسلامية بعد ذلك، هو أن تكون هي المحطة الرئيسية في مواجهة هذا الجنون المتوحش، وهي تتحمل تدفع الثمن والضريبة الغالية، ليس لإنقاذ أرض فلسطين والمقدسات فقط، وليس لإنقاذ الإسلام تاريخا وحاضرا ومستقبلا وعقيدة، بل لإنقاذ الإنسانية جمعاء من هذا التوحش وهذا الإجرام.
أستاذ وليد، عاد اليوم الحديث اليوم عاد الحديث عن المفاوضات مع تقديم حركة حماس مقترحات بهذا الشأن، وأيضا بالمقابل هناك رفض الاحتلال لهذه المقترحات واعتبارها غير كافية. بالرغم من ذلك أيضا هناك وفد يتوجه من الكيان إلى قطر لمتابعة مسار المفاوضات. ما الذي يعنيه رفض الاحتلال لمقترحات حماس وقبوله المشاركة في المفاوضات؟
هذه كلها ضمن المناورات المناورات التي يريد فيها العدو تخديرنا ليحقق أهدافه بشكل تدريجي ونحن مخدرين. هذه نفس الممر المائي الذي يراد إنجازه بعد 60 يوما كما يقول، بعد 60 يوما ماذا يكون قد جرى؟ هم يريدوا أن يقتلونا ونحن مقدرين غير قادرين غير صاحين. نعم شعب فلسطيني قاتل، لكن ماذا عن باقي الأمة؟ هذا العدو عدو كل الإنسانية، عدو أولا الأمة الإسلامية. نعم قوى المقاومة لا تقصر، قوى محور المقاومة لا تقصر، لكن ماذا عن بعض قوى الأمة وهو يستهدف الجميع بدون استثناء، بوضوح يستهدف الجميع. لذلك نحن بصراحة لا خيار أمامنا إلا إعادة النظر مجددا بكل آليات عملنا، كيف نواجه هذا، كيف نزيل هذا الكيد الوعي الذي للأسف تسلل إلى الكثير من أبناء أمتنا عبر وهم إمكانية التعايش مع هذا الكيان، إمكانية السلام. إذا مرت هذه الهدنة، ويمكن أن تمر بالمناسبة هذه الهدنة فهي شيء مؤقت ليستمر العدوان بعد ذلك بشكل أكثر وحشي.
صحيح.
ماذا يعني أن يتمكنوا من ترحيل بعض الفلسطينيين أو من إخراج بعض الفلسطينيين؟ أن يستفردوا بما تبقى ويحققوا هدفهم وهو تطويق قطاع غزة من كل الأماكن والسيطرة عليه نهائيا وتنفيذ مخططاتهم الشريرة فوق أرضه. وإذا ما تمكنوا هذا في قطاع غزة سيكون الدور مباشرة على الضفة الغربية، ثم على جبهة لبنان مع حزب الله، ثم على فلسطين 48 وهلم جرة.
صحيح.
هذا الكيان لا حدود لجرائمه ولا حدود لأطماعه إلا إعادة بناء الشرق الأوسط الجديد بطريقة تمكن هذا الكيان من أن يصبح القائد والمحرك والمسيطر على كامل المنطقة بما يمكن هذا الغرب المتوحش من سيطرته على العالم.
جيد أستاذ وليد، يعني
هذا قدرنا.
نعم أستاذ وليد، إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، ما زالت الانتقادات تعتري حكومة الاحتلال وبالأخص مجلس الحرب وقائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال، والتي تخوض معارك غزة أدلى بتصريحات انتقد فيها مواقف الجانب السياسي في الكيان. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان، وكيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
تماما، هذا ما كنت أقوله لما عندما قلت هذا ليس قدرنا.
نعم.
تركيب هذا الكيان هو السر الرئيسي في إفشال كل هذه المخططات. ثبات المقاومة، دعم المقاومة، استمرار مواجهة هذا العدو سيؤدي حكما إلى تفكك هذا الكيان مع أي وقف لإطلاق النار حتى لو كان مؤقتا. لن يبقى هذا الكيان متماسكا. هذا الكيان يعيش الآن حالة عالية من التناقض الداخلي، تفجر التناقض الداخلي داخل المؤسسة الأمنية. هناك تناقض بين المؤسسة السياسية والأمنية، هناك تناقض داخل المؤسسة السياسية، هناك تناقض بين يهود التوطينيين واليهود الاستيطانيين، أي يهود الولايات المتحدة، يهود الخارج ويهود السكنة الموجودين في الكيان. هناك تناقض بين كل سبب. هذا التناقض أن الجيش الصهيوني هزم. نخرج من أي وهم آخر، ما يجربوا يلعبوا على وعينا. في 7 أكتوبر هزم الجيش الصهيوني. هم يسعون عبر كل خداعهم أن يحولوا هذه الهزيمة، هذا التحدي الكبير، إلى فرصة ليمكن الكيان من ترميم صورته وإعادة بناء قوته وتمكينه من السيطرة على المنطقة عبر كذبة وخدعة ما يسمى التطبيع. لكن هذا الصمود، هذا الهزائم المتتالية للكيان الصهيوني منذ أن أجبر على الاندحار عن بيروت بعد اجتياح 82 مرورا بفرض الانسحاب عليه من جل لبنان في أيار عام 2000 وصولا لإجباره على الاندحار عن غزة عام 2005 لهزيمته عام 2006 وصولا إلى الانتصار الكبير في أكتوبر 2023. هذه التراكمات أعطت نتيجة أن هذا الجيش عاجز عن الدفاع عن ذاته قبل عجزه عن الدفاع عن الكيان. هو عاجز عن القيام بالدور الوظيفي الذي كلفه به الاستكبار العالمي. هذا سيؤدي لمزيد من التناقضات، لمزيد من الاختلافات، بما يؤدي إلى هجرة معاكسة إلى وتفققه من
أستاذ وليد. لننتقل إلى
المقاومة.
نعم، لننتقل إلى موضوع المواقف العربية والإسلامية. يعني مع مجيء شهر رمضان المبارك، يعني كانت الأنظار تتوجه إلى تخفيف الأزمة وتخفيف العدوان، ولكن المواقف العربية هذه والإسلامية ما زالت تراوح مكانها بشأن قطاع غزة. هل من توقعات بتطور هذه المواقف؟
بصراحة أنا لا أتفائل خيرا بهذا النظام الرسمي الذي أسس في ذات التاريخ الذي أسس فيه الكيان الصهيوني. هذه الدول التي قامت على أرضية كيانات مجزأة وتقسيم وبناء ممالك وجمهوريات وإلى آخره، كل يعني الدفاع عن حدوده ولا يعتني بقضايا الأمة، كل هذا جزء من المؤامرة. هناك ترابط كبير بين ما خطط له في اتفاق سايكس بيكو وما خطط له من خلال وعد بلفور، وبصراحة أيضا تخلف هذه الأمة. نحن للأسف الشديد في حالة تخلف شديد، لا نعرف كيف نريد ندير اختلافاتنا والتي هي أمر طبيعي، بل نحولها إلى خلافات، خلافات وفتن وتناحر داخلي. كل هذا نحن أصبحت هذه الأمة في داخل هذه الدوامة. ما أنقذ هذه الأمة وجعل لها صحوة هو المقاومة.
صحيح.
وهو انتصار المقاومة هي الكفيلة بإخراج هذه الأمة من هذه الدوامة التي تعيش فيها في مواجهة هذا الثالوث المعادي، التخلف والتجزئة والصهاينة. أي تنازل عن المقاومة، أي خذلان للمقاومة، يعني بصراحة أن هذه الأمة ستتلاشى. الإنقاذ الوحيد لهذه الأمة، الإنقاذ الوحيد لهذه الأمة هو مشروع المقاومة.
صحيح.
كل من هو شريك في هذه الأمة، دولا، مجموعات، أشخاص، عليهم دعم هذه المقاومة. بدون هذه المقاومة لا مستقبل لهذه الأمة، بل أكاد أزعم أقول لا مستقبل للإنسانية.
طيب أستاذ وليد، على غرار ما تفضلت به من أن المقاومة كفيلة بإخراج الشعب من محنته، ولكن السؤال يطرح نفسه في ظل يعني تصعيد العدوان على قطاع غزة وكل ما نشهده من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن الحقيقة نجد على أرض الواقع المقاومة تؤكد على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. السؤال المطروح هنا، ماذا في معادلة المقاومة؟
نعم، هذا الشعار المقاومة طرحه بوضوح، لأن هناك إجماع دولي موضوع مظلومية غزة الآن، وهناك عبدالهيد. لكن مجرد اندحار هذا العدو هذا في هذه المعركة دون السيطرة على غزة ودون كسر المقاومة في غزة، يعني بداية نهايته. يعني المقاومة لا تقول أنها تريد فقط إنهاء العدوان على غزة وتنسى باقي فلسطين، العكس، هزيمة العدو في غزة هو نصر للقدس، نصر للضفة الغربية، نصر للبنان، نصر لكل محور المقاومة، بل نصر لكل عربي ومسلم وإنسان. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا، وإذا ما تمكننا من زرع هذه الفكرة في أذهان الناس، أنا بقول لك موضوع وقت هزيمة العدو. العدو بالمعنى التاريخي انتهى دوره، فشل بدوره الوظيفي، اشتغل من أكتوبر انتهينا. الآن المطلوب نقل هذا من الهزيمة التاريخية والنهاية الموضوعية للمشروع الصهيوني إلى تجديد هذا على أرض الواقع، وهذا يتطلب دراسة عميقة وعزم فكري جاد بين القوى الجادة، وألا تكتفي بالتنظيرات والاستعراضات الإعلامية والبيان.
نعم، استمرارية العدوان على القطاع وأيضا استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، أستاذ وليد، ما هي الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
بصراحة أنا لم عندما أتحدث عن المقاومة لا أفصل بين المقاومة في غزة والمقاومة في مجمل قوى المقاومة، بمعنى جبهات التضامن والإسناد والدعم، كل هو هذا مشروع المقاومة، كل لا يتجزأ، أي تجزأ هي خيانة للمقاومة وخدمة للعدو، هذا الأمر لا يتجزأ. هذه القوى هي الرافعة لهذه الأمة، هي المنقذ لهذه الأمة، وأي حديث آخر يسعى لخلخلة هذا المحور وهذا التناسب وهذا التكامل بصراحة هو خادم عنيف وخادم عقيم للعدو الصهيوني، هذا العدو الذي لا يرى حقا لأي كان سوى أن نكون عبيدا وخدما له لا أكثر ولا أقل.
الشكر الجزيل للأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لتحت الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم. شكرا لك أستاذ.
أهلا بكم. أهلا بكم.
حياكم.
والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله. ما نرحل ضغط الله عيشوا الموت ولا نرحل ضغط الله ما نرحل ضغط الله عيشوا الموت.
منعت قوات الاحتلال منذ ساعات ساعات صباح الجمعة وصول آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس والزيتون شرقها وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة. كما نشر الاحتلال الآلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة من القدس وفي محيط المسجد الأقصى وعند بواباته. كذلك منعت قوات الاحتلال جميع الطواقم الطبية من كافة المؤسسات الطبية بالقدس من الدخول للمسجد الأقصى واعتدت على عدد منها. وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك وتحديدا عند أبواب الملك فيصل والغوانمة والحديد في مسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى. يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ 6 أشهر وتمنع الدخول إليهما، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان. هذا وأدى 80,000 مصل صلاة الجمعة الأولى في رمضان رغم قيود الاحتلال. الزميل هشام صلاحي والتقرير التالي.
أدى صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى 80,000 من الفلسطينيين رغم الصعاب والحواجز والمعيقات التي نشرها الاحتلال في محيط البلدة القديمة وداخل أحيائها وعلى أبواب المسجد الأقصى.
الله يصلح على أهل غزة، الله يا رب يا رب ينظر لهم بعين الرحمة والمغفرة، الله يرحم شهدائنا، الله يفك أسرانا.
ورفع الصهاينة من عناصر جيشهم في القدس عدة آلاف ومنعوا الأطقم الطبية من دخول الأقصى كما جرت العادة، وتحكموا بمرور المصلين عبر المسارات الحديدية التي وضعوها في دروب الوصول للأقصى.
شايفين ثكنة عسكرية موجودة حول الأقصى وشوارع الأقصى لأننا نزلنا بعيدين عن الأقصى مشينا مشي.
وحرم الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية أداء الصلاة في الأقصى بعد منعهم الدخول إلى القدس عبر حواجزه العسكرية في بيت لحم والزيتون شرق القدس وقلنديا إلى الشمال منها.
يوم الأقصى أول يوم في أول جمعة لرمضان ما خلينا ندخل الأقصى، وإحنا بنات 70 سنة وبنات 80 سنة معانا حجات ومعانا والمصاحف معانا جبناه من بلدنا وإحنا جايين نكره فيه وإحنا رايحين يا حيف على الدول العربية.
وانتشر جنود الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية ومنعوا حتى المسنين من الدخول وحصروا عدد المسموح لهم من الضفة الغربية 10,000.
جيت على 6:30 يعني بكيت هنا على 7:45 وروحنا على اللي غاد ما دخلونا وجيت هنا كمثل.
دائما بنمرك على الهوية يعني على السن وهذا المرة كله بدك تصريح ومغنط ورجع ما بدون فائدة.
وكان المصلون وصلوا إلى الحواجز منذ ساعات الصباح الباكر وبعضهم حاول دخول القدس عدة مرات ولكنه أجبر على الرجوع تحت تهديد السلاح.
في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك كثف الاحتلال من إجراءاته وحواجزه وعوائقه في محيط القدس المحتلة واعتدى على المصلين ومنع الآلاف منهم من الوصول إلى مبتغاهم في المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه والدعاء لغزة بالنصر.
الشكر موصول للزميل هشام صلاحي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، زودت الولايات المتحدة كيان الاحتلال بكل ما يلزمه من عتاد عسكري وذخيرة لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في قطاع غزة، فمنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر وبحسب صحيفة واشنطن بوست، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية سرا على 100 صفقة سلاح وسلمتها إلى الكيان. وفي 5 من كانون الأول ديسمبر وفي إعلان يتيم، أعلن الكيان أن 230 طائرة عسكرية و20 سفينة أمريكية نقلت ما يزيد على 10,000 أطنان من الذخيرة التي تشمل الصواريخ الذكية ذات القدرة التدميرية العالية واختراق التحصينات. أضاف لذلك نشر 2 طائرات في الشرق المتوسط والبحر الأحمر، يرافقهما عدد كبير من السفن العسكرية والقطع الحربية الأخرى تشارك بشكل مباشر في الحرب، سواء بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباري لقوات الاحتلال أو عبر إحباط ومهاجمة أهداف عسكرية في كل من اليمن سوريا والعراق، كونها تساند المقاومة الفلسطينية وتشكل تهديدا للكيان. أيها الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب إصغائكم وجميل متابعتكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني، لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني. فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني، فإنني عبدك العاصي ومقدرتي على التحمل حتما حسب إيماني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليوم.